الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية للطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت الظهار كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحده. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجميع من تبعه وسار على نهجه إلى يوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الشرك. مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة أن الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة ذكر أنواعا من الشرك ووسائل الشرك، ولما كان الشرك نوعا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب، لأن السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين. السحرة يتعاملون مع الشياطين ويستعينون بهم في سحرهم، وهذا شرك بالله عز وجل. هذا مناسبة ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة في أنواع الشرك، أي الصفة نوع من الشرك. السحر في اللغة هو كل ما لطف وخفي سببه، ومنه سمي السحر سحرا في آخر الليل، لأنه خفي، لأنه خفي في آخر الليل. وكل ما لطف يعني زرق وخفي سببه على الناس يسمى سحرا في اللغة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر. البيان معناه الكلام البليغ، الكلام البليغ يستميل النفوس ويؤثر فيها كما يؤثر السحر، إلا أن هذا ليس حراما. كلام البليغ، كلام الفصيح، ليس حراما، ولكنه سمي سحرا لأنه يؤثر في النفوس ويستميلها. وكذلك النمونة سميت سحرا أيضا، لأنها تعمل عمل السحر في الإفساد بين الناس وإحداث البغضة في القلوب، وإن لم تكن سحرا في الحقيقة لكنها سحر معروف. هذا تعريف السحر في اللغة. أما تعريفه في الشرع، السحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في بدن المسحور بالقصر أو بالمرض أو بالإخلال بعقله أو يفرق بين الزوجين أو يأخذ الزوج عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. هذا السحر في الشرع عبارة عن عزائم ورقى وعقد، كما قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل. فالساحر يعقد العقدة بالخيط ثم ينسف عليها نبوته ويستعين بالشيطان فيؤثر هذا بإذن الله في مسحور، يؤثر في مسحور إما قتلا وإما مرضا وإما تفريقا بينه وبين حبيبه وإما أن يمنعه عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر فيه السحر، فصار عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، سحره يهودي كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما تأثر جاءه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل أو ما مرض الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الآخر مطهور مطهور يعني مسحور، قال ومن قبضه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي، لبيد بن الأعصم اليهودي في مسح ومشاطة من جثة ذكر في بئر جراه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البئر من استخرج هذا السحر وأتلفه، فبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له صلى الله عليه وسلم ألا تقتله عن لبيد بن الأعصم؟ قال أما الله فقد كفاني ولا أحب أن أفتح على الناس شرا. فالسحر له حقيقة يؤثر في بدن المسحور ولكنه لا يؤثر إلا بإذن الله القدر، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذن الله القدر من الكون، أن الله إذا أراد شيئا وقع ويكون السحر سببا له. وقد ذكر العلماء أن السحر على نوعين، سحر محرم على نوعين، سحر حقيقي، سحر حقيقي وهو هذا الذي ذكره، هو العبارة عن العقد والعزائم والرقى التي يعملها الساحر فتؤثر من الصور، هذا سحر حقيقي. والنوع الثاني سحر تخيلي ليس له حقيقة وإنما هو خيال وشعوذة، وهو ما يسمى بالقمرة، عمل القمرة يخيل للناس شيء وهو ليس بالحقيقة، يخيل للناس أنه دخل في النار وليس كذلك، لم يدخل النار، خيل للناس أنه يمشي على حبل وليس كذلك، يمشي على الأرض لكن يعمل أشياء، يخيل للناس أنه يمشي على الحبل، خيل للناس أن السيارة تمشي عليه على سطحه وليس كذلك، ما مرت السيارة، لكن خيل على الناس تخيل، خير للناس انه يطعن نفسه بالسلاح ولا يؤثر فيه، ليس كذلك، ما طعن نفسه بشيء، بل يطعن عينه بالمسور امام الناس، لكن ما هو صحيح في الحقيقه، وعمل شيئا من التبيين والقمره. كما قال الله تعالى في قوم فرعون: سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا الاعين فقط، وذلك بما يعملونه من الحيل، فيجعلون في العصي التي معهم مواد محركها، وتجعل العصا كانه حيه، وليس كذلك. كما قال تعالى عن موسى عليه السلام: يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، وهي عصي ما هي تسعى، لكن عملوا حيلا حشوها بشيء من الزئبق وشيء من الامور التي لا يعرفها الناس، وظنوا انها تتحرك وليس كذلك. هذا يسمى بالسحر التخيلي، سحروا عين الناس واسترهبوا. تخيلوا اليه من سحرهم انها تسعى، لما القى العصي ووضعوا فيها حمل ومواد خفية، تخيلوا اليه من سحرهم، تخيلوا الله حقيقة انها تسعى. السحر على نوعين: سحر حقيقي وسحر تخييلي، وكلاهما محرم، كلاهما يسمى سحرا محرما. وذهبت المعتزلة إلى أن السحر كله تخييل وليس منه شيء حقيقي، وهذا باطل، هذا الكلام باطل. السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخييل. الحقيقي هو الذي يؤثر في المفتوح، أما التخييل هذا لا يؤثر شيء، لأنه غير حقيقي، وبمجرد ما تزول الحيلة تظهر الحقيقة. فهؤلاء الذين يعملون شيئا عند الناس باسم الفن او المران او ما اشبه ذلك، تمشي عليه السياره يجر السياره بخير يجر السياره بشعره، هذا ما هو صحيح، كله باطل، هذا تسجيل على الناس، تسجيل ليس له حقيقه ابدا، وان سموه فنا او سموه باي شيء هو سحر تخييلي باطل. قمره يخيل الناس يعطيك ورق عادي، يخيلها الناس انها نقود، اللي هم هات 500 من ورق سميد، إذا راح عنك إلى ورقة من ورق سميد، لأن راحة القمرة الذي وضع على عيونه ثلاثة ظهرت الحقيقة، صار الورق اللي أعطاه سميد. تجيب حشرات جعلان ولا قنافس ويلقي عليها قمرة تقول كأنها غنم تباش خروف يمشي، إلى منها انتهت القمرة وراح طلع انه فعل ولا قمه، هذا عمل البطالون والمشاورين. فهذا سحر تخييل باطل. فالحاصل ان السحر على نوعين: حقيقي وتخييلي. وانكرت المعتزله النوع الاول، مع ان النوع الاول هو الخطير، وقالوا السحر كله تخييل. لو كان كذلك، لو كان تخييليا لما اثر المسحور، لما قتل المسحور، لما امرضه، لما فرق بينه وبين زوجه، بل على انه حقيقي، عمل الشيطان عقد وعزائم ولهذا يقول تعالى لنبيه بسم الله الرحمن الرحيم: قل اعوذ برب الفلق، الى قوله: ومن شر النفاثات في العقد. فلو كان تخييليا لما امر نبيه ان يستعيد منه. هذا هو مذهب أهل السنة، أن السحر على نوعين: حقيقي وتخييلي. أما المعتزلة فالسحر عندهم نوع واحد وهو التخييل، ولكن هذا غير صحيح. والذي ذكره الشيخ في هذا الباب من النصوص على نوعين: النوع الأول في حكم السحر، والنوع الثاني في حكم الساحر. النوع الأول في حكم السحر هذا ذكره في أول الباب، والنوع الثاني في حكم الساحر وهذا في آخر الباب يأتي إن شاء الله. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فقد علموا أي اليهود، لأن الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن اليهود. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، يعني اليهود، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، مع مستورات كتاب الله فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وفيها ذكر القرآن وأنه حق، لكن لما جاءهم هذا الرسول كذبوا بالتوراة ونبذوها وراء ظهورهم. لما جاءهم رسول من عند الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، يعني من التوراة التي أخبرت عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله عن التوراة وكذبوا بها وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، لم يعلموا بعلمهم، فصاروا كالجهال. ثم استعاروا عن التوراة دينا، استعاروا عنها بالسحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وذلك أن الله سخر الشياطين لسليمان يعملون له، سخرهم له يعملون له في ملكه، وما سخر له الريح، سخر له العفاريت. هذا مؤمن سليمان عليه السلام الذي قال في دعائه لربه: وهدي موسى لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، الريح تحمله وهو وجنوده إلى أي مكان يريد، غدوها شهر ورواحها شهر، سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين، يعني سخرنا الشياطين رغم أنوثه، سخرهم الله لسليمان رغم أنوثه قهرا عليهم، كل بناء وغواص يبنون له ويبصون في البحر يستخرجون له من البحر ما يريد، هذا تشكر الله سبحانه وتعالى. وما زالوا في العمل الدائم حتى توفى الله نبيه سليمان عليه الصلاه والسلام، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من شاته، كان عليه الصلاه والسلام واقفا يصلي وهم يعملون وهو واقف يصلي، قضى الله عليه الموت وهو يصلي وهو واقف، فبقي واقفا وهم يظنون انه حي، وظنوا مستغلون على العمل الدائم الشاق عليه. فجاءت دابه الارض وهي الارضه يسمونها النمل الابيض، اكلت المنشاه التي هي العصا الذي هو واقف عليه تكئ عليه، فخر سليمان عليه الصلاه والسلام جثا. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهول، فكانوا يعملون بسليمان حتى قضى الله عليه بالموت. عند ذلك اشتغلوا بالسحر، اشتغلت الشياطين بالسحر، فظن اليهود ان سليمان عليه السلام كان يستعمل السحر وانه ما حصل على هذا الموت الا بالسحر، ولكن الله كذبهم وبرأ سليمان، انما هذا من عمل الشياطين وليس من عمل سليمان عليه السلام. اتبعوا ما تتلو الشياطين على موت سليمان، اي تتبع، تتلو يعني تتبع الشياطين على موت سليمان، يعني في عهده، في عهد موت سليمان، والذي تتلوه هو السحر، هذا شيء يعملونه هم، اما سليمان عليه السلام هو بريء منه. وما كفر سليمان بل على ان السحر كفر، يعني ما استعمل السحر، لانه لو استعمل السحر لكفر، ولكن الله برأه من الكفر، هذا دليل على ان السحر تعلم السحر كفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، دل على ان تعليم السحر كفر بالله عز وجل. ثم مضى السياق الى قوله تعالى: ولقد علموا اي يهود علموا في كتابه المنزل تحريم السحر وأنه كفر، لكنهم لا يعملون بما أنزل الله. ولقد علم أي اليهود لمن اشتراه أي استبدله، استبدل السحر بالتوراة الوحي، استبدل السحر بالوحي لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة يعني في الدار الآخرة وهي الجنة من خلاق يعني نصيب، فالساحر ليس له نصيب من الجنة. هذا دليل على أنه كافر، إذا لم يكن له نصيب من الجنة فهو كافر. فدل على أن السحر كفر لله عز وجل، وذلك من عدة مواضع في الآية. أولا قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ثم قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا الملكان إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الموضع الثاني في الآية الذي يدل على أن السحر كفر. وفي الآخر في آخر الآية وهو الموضع الثالث ولقد علموا لمن اشتراه عن السحر ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب من الجنة. هذا يدل على كفر الساحر وأن السحر كفر تعلمه وتعليمه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، ثم ذكر تفسير الجبت والطاغوت من كلام الصحابة. قال عمر الجبت السحر، فاليهود يؤمنون بالسحر وهو كفر بالله عز وجل، يعني يصدقون، معنى يؤمنون يصدقون، يؤمنون بالجبت يعني يصدقون بالسحر، والذي يصدق بالسحر يكون كافرا. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. طاغوت تقدم لنا ان الطاغوت ماخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، والطواغيت كثيرون كما يقول ابن القيم رحمه الله، ورؤوسهم خمسة: ابليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما انزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. كل هؤلاء رؤوس الطواغيت. وقوله الطاغوت الشيطان المراد الجنس، هنا ليس خصوص الشيطان ابليس، بل المراد الجنس كل الشياطين. فكل شيطان فانه يقال له طاغوت سواء كان من الجن او من الانس، لان الشيطان يكون من الجن ويكون من الانس، كما قال تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان هو المتمرد على طاعه الله، هذا الشيطان لانه تجاوز الحد خرج عن طاعه الله. طاغوت الشيطان اي كل شيطان سواء كان من الانس او من الجن، والطواغيت كثيرة لكن رؤوسهم هؤلاء الخمسة: ابليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما انزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. هؤلاء رؤوس الطواغيت. وهناك طواغيت كثيرة. فقوله قول عمر رضي الله عنه الجبت السحر، هذا دليل على أن الإيمان بالسحر أنه شرك، لأن الله عاد على اليهود بقوله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين آمنوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وتقدم لنا أن لفظ الجبت اسم عام يشمل كل شر، يشمل السحر والكهانة وغير ذلك من أنواع الكفر. فالجد كلمة جامعة تجمع كل شر، لكن مما تعنيه بالدرجة الأولى السحر، ولهذا قال عمر الجد السحر، ليس هذا من باب الحصر، وإنما المراد أن السحر هو أعظم أنواع الجد. والله تعالى كفر اليهود بكونهم يؤمنون بالجد ويؤمنون بالطاغوت، لما قالوا للمشركين أنتم خير من محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم خير من محمد. فهذا هو الإيمان بالجد والطاغوت، حيث آمنوا بالشرك والكفر الذي عليه أهل مكة، وكفروا بالحق الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بالجد والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقال جابر، هو جابر بن عبد الله، هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي بفتحتين، السلمي ليس السلمي، لا السلمي، من الأنصار، هو صحابي وأبوه صحابي، أبوه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد شهيدا، قتل يوم أحد شهيدا عبد الله بن حرام والد جابر، قال من شهداء أحد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سلمه، سلم عبد الله لما قتل سلمه سفاحا، يعني من غير واسطة. وقال جابر، وقال جابر الطاغوت، وقال جابر الطواغيت، طواغيت كهان، طواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي منهم واحد. كان في الجاهلية يتخذون حكاما، كانوا في الجاهلية يتخذون حكاما إلى السحرة يحكمون بين الناس ومن الكهان، وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين التي تشترك السمع كما سبق، التي تشترك السمع كما سبق، وكانوا في الجاهلية يحكمون الكهان الذين تنزل عليهم الشياطين، كما قال الله تعالى هل نبئكم على من تنزل الشياطين تتنزل على كل أفاك هتنزل يلقون السمع وأكثرهم شاذون. وكما جاء في الحديث أن مسترق السمع قد يسمع كلمة من السماء فيلقيها على الكاهن فيسجد الكاهن معها مئة سجدة فيصدقه الناس بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء، يصدقون 99 كلمة بسبب كلمة واحدة من الصدق. قال جابر الطواغيت كهان، والكاهن هو الذي يخبر الناس عن المغيبات بسبب أنه يسأل الشيطان، يسأل الشياطين، وتخبره الشياطين عن الأشياء الغائبة والأشياء المسبوقة والمفقودة والأشياء البعيدة، فهو يخبر الناس فيظنون الناس من هذا الكاهن، يظنون أن هذا الكاهن يعلم الغيب، وهو ليس كذلك، لا يعلم الغيب، وإنما أخبرته الشياطين بأشياء غائبة، لأن الشياطين لهم قدرة على الطيران السريع والوصول إلى الأمكنة البعيدة، لهم قدرة حتى إنهم يصعدون إلى العنان، يصعدون إلى الجو ويطيرون في الآفاق، فهم يطلبون الآفاق بسرعة ويأتون بالأخبار ويخبرون ويرون الأشياء المغيبة في البيوت أو في الأمكنة، لأنهم يدخلون البيوت، يدخلون المغارات، كل شيء عندهم مقدرة ليست عند الإنس، فإذا تقرب إليهم الإنس بما يريدون من الشرك والذبح لغير الله والسجود لهم فإنهم يخدمونه بما يريد، ثم هو يخبر الإنس فيظن الإنس أن هذا الكاهن عنده خبر من الغيب وأن له خاصية إلى غيره، والحقيقة أن هذا كله من الشيطان. ويحكمونهم ولادهم من أجل تعظيمهم ويرون أن لهم مكانة، كانوا يحكمونهم في المناجعات والخصومات، وكان عند كل حي يعني عند كل قبيلة فيها كاهن يحكم بينهم، هذا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام أبطل الله ذلك، أبطل الله ذلك كله. ولا يزال عند بعض البوادي الجهال نوع من هذا الشيء، يحكمون بعض الجهال يحكمونهم ويرجعون إليهم ويسألونهم، وحتى بعض الحاضرة مع الأسف يذهبون إلى الجهال وإلى المشعوذين ويسألونهم. وقد جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب الذهاب إلى الكهان والمشعوذين والدجالين لا للعلاج ولا للسؤال عن الأشياء الضائعة ولا الأشياء الغائبة، لا يجوز، هذا كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى. كهان لا يجوز الذهاب إليه ولا التعامل معه ولا يجوز إقراره وتركه، بل يجب القضاء عليهم وإراحة العباد والبلاد منهم، لأنهم دعاة كفر وشرك ودعاة ضلال يفسدون العقائد ويأكلون أموال الناس بالباطل يحيثون الشر في الأمة، فلا يجوز تركهم وإقرارهم فضلا عن الذهاب إليهم وتصديقهم بما يقولون، إنما هذا من عادات الجاهلية كما قال جابر رضي الله عنه الطواغيت الكهان تنزل عليهم الشياطين، هذا كما في قوله تتنزل على كل الفاتن أليم. فالكهان لا يكون بالأخبار من عند أنفسهم أو أنه شيء أعطاهم الله إياه وأطلعهم عليه، لا، إنما هذا جاءت به الشياطين لما عبدوهم من دون الله وأطاعوهم في معصية الله تقربوا إليهم، خدمتهم الشياطين، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويوم أشكرهم جميعا لا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن قد استشرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. هذا نفس التعامل مع الشياطين، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي لاحظه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفسدون. الله سبحانه وتعالى سلط الشياطين على هؤلاء الناس، ظالم على ظالم، نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفسدون. فكل ظالم يسلط الله عليه ظالما اظلم منه. الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تعودهم ازا، هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. المؤمن معه ملائكة يسبحونه ويحفظونه ويأمرونه بالخير، وأما الكفار فإنهم مع الشياطين تتسلط عليهم وتملي عليهم أنواع من الكفر والضلال فيهلكون جميعا، ويتكون النار مثواهم يوم القيامة خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذا معنى قول جابر رضي الله تعالى عنه طواغيت الكهان كانت تنزل عليهم الشياطين في كل حي في أي كل قبيلة منهم واحد، يعني القبيلة لا بد يكون معها واحد يرجعون إليه الحكم بينهم. فأبطل الله ذلك بالإسلام، الشريعة الإسلامية وعقيدة التوحيد ولله الحمد. لكن من الناس إلى وقتنا الحاضر من لا يرضى بالقرآن ولا بحكم الشريعة وإنما يذهب إلى الطواغيت، هذا اختار لنفسه والعياذ بالله اختار لنفسه الهلاك والضياع. ولو حصل له بعض حاجاته او بعض ما يريد فان ما يحصل له من الشر والفساد العقيده والعاقبه السيئه اشد واخطر والمفسده اعظم من المصلحه ان كان هناك مصلحه او حاجه يحصل عليها. فالشر اكثر والعاقبه اسرع. الانسان لا يضحي بدينه وعقيدته ومستقبله في الاخره يضحيه من اجل حاجه عاجله قد تحصل له وقد لا تحصل له. واذا حصلت له فلا خير فيها انما هي فتنه. فالمسلم تمسك بعقيدته ويبتعد عن الكهان وعن السحره وعن المشعوذين والدجالين. وقد اعطاه الله من الاسباب المباحه التي يتعالج بها الشيء الكثير ولله الحمد. ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. فلو انه توكل على الله ودعا الله عز وجل تقرب الى الله واستعمل الاسباب المباحه من العلاج بالادويه والرقيه بالقران لشفاه الله عز وجل وسلمت عقيدته. وحتى لو مات لو لم يشفى من هذا المرض ومات على التوحيد فهو سعيد والموت لا بد منه. لكن كونه يشفى من المرض بالشرك ويموت على الشرك هذا خاسر والعياذ بالله. المسلم لا يبيع دينه ابدا. قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا اي ابتعدوا. ولفظه اجتنبوا ابلغ من لا تفعل لان الاجتناب يعني ترك الشيء وترك الاسباب الموصله اليه. ترك الشيء وترك الاسباب الموصله اليه يعني يبتعد عنه ولا يقربه ابدا. اجتنبوا السبع اي المعاصي السبع الموبقات يعني المهلكات. الموبقات يعني المهلكات. وهذه السبع هذه من الكبائر. هذه من الكبائر والكبائر كثيرة قد تبلغ إلى 700 كبيرة ولكن بعضها أشد من بعض. التنصيف على السبع يدل على أن هذه أخطر الكبائر. أخطر الكبائر هي هذه السبع. قالوا وما هي يا رسول الله؟ لما قال له صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات أخبره أنها موبقة مهلكة اهتموا بهذا. فسألوه صلى الله عليه وسلم وما هي هذه السبع حتى نتجنبها؟ لأن الإنسان لا يمكن يتجنب الشيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا في قولهم رضي الله عنه ما هي يا رسول الله دليلا على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية. يعرف الشرك وأنواعه وأسبابه ووسائله حتى يتجنب. ما يكفي أن الإنسان يتعلم التوحيد لابد يتعلم ما هو الشرك من أجل أن يجتنبه ويبتعد عنه. هناك من يقولون الآن علموا الناس التوحيد اتركوا الكلام اتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات أنتم علموهم الخير فقط ولا تبينون لهم الشرك والأمور المحرمة تشغلونهم أو ربما أنهم يروحون لأنها هذا خداع من الشيطان. لابد أن الإنسان يعرف الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدر الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروته. وكيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لابد يعرفه من أجل أن يكفر به. وإلا إذا لم يعرفه ظنها خيرا. من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. فقولهم رضي الله عنهم وما هي يا رسول الله هذا دليل على أنه يجب السؤال عن الشرك والكفر والمعاصي وأنواعها من أجل أن يتجنبها ويبتعد عنها. قال: الشرك بالله، الشرك بالله هذا أكبر الكبائر وأعظم الموبقات وأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. ما هو الشرك له؟ الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى لأن يصرف له شيء من العبادة، إما دعاء أو استغاثة: يا سيد فلان أغثني اشفني من المرض، يذهبون للقبور والأضرحة يقول: يا سيدي فلان أنا بحسبك أغثني اشفني من المرض، أعطني ولدا، هب لي زوجة، إلى آخره. هذا شرك بالله عز وجل لأنه دعاء لغير الله. كذلك الذبح لغير الله، يذبح للقبر الضريح من أجل أن يعطى ولدا أو يعطى شيئا أو يدفع عنه البلاء أو يشفى من المرض، ينذر للقبور، هذا هو الشرك بالله عز وجل، هذا هو الشرك. أليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام؟ الشرك كل ما صرف لغير الله من العبادة هو الشرك، سواء كان صنما أو قبرا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. قال: الشرك بالله هذا أعظم الذنوب وأشدها خطرا، لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل، الله لا يغفر أي مشرك به، والشرك المشرك لا يدخل الجنة أبدا ومأواه النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حرم الله عليه الجنة يعني منعه من دخولها منعا باتا، ومأواه النار مقره ومصيره الأبدي النار، وما للظالمين من أنصار. قال: الشرك بالله والسحر، هذا محل الشاهد من الحديث، جعل الشرك، جعل السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك، لأن السحر كفر وشرك بالله عز وجل، وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام، وإلا فالسحر نوع من أنواع الشرك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام من أجل الاهتمام بتجنبه، لأن أكثر الناس واقعون في السحر. وقتل النفس هذا الثالث، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، المؤمن عصم الله دمه وماله وعرضه فلا يجوز الاعتداء عليه، أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، على هل بلغت؟ فالمؤمن لا يجوز قتله، حرم الله قتله، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك المعاهد، الكافر المعاهد لا يجوز قتله، حرم الله قتل المعاهد. وجاء في الحديث: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لن يرى رائحة الجنة. المعاهد لا يجوز قتله، الكافر إذا كان له عهد عند المسلمين وأمان عند المسلمين فإنه يجب الوفاء بالعهد ويجب الوفاء بالأمان، ولا يجوز الاعتداء عليه لأن هذا خيانة، الله تعالى لا يحب الخائنين. فقوله صلى الله عليه وسلم: النفس التي حرم الله، المراد به المسلم والمعاهد، المسلم والمعاهد إلا بالحق، إلا بسبب يبيح قتل المؤمن. وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المخالف للجماعة. سيد الزاني المراد به المحصن الذي تجوز ووطئ زوجته بنكاح صحيح ثم جنى بعد نكاح امرأته، يعني بعد أن جامع امرأته بعقد صحيح، إذا جنى فإنه يقتل. وكيفية قتله أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، لا يقتل بالسيف ولا بالرصاص، وإنما يقتل بالحجارة، يرجم حتى يموت، كما تواترت بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المحصن سيد الزان. السيد الزاني والنفس بالنفس، هذا النوع الثاني من المسلمين الذين يقتلون، والمراد به القصاص. إذا قتل مكافئا له عمدا عدوانا فإنه يقتل قصاصا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقاتل عمدا عدوانا إذا توافرت شروط القصاص يجب قتله وإن كان مؤمنا، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى من أجل حفظ الأنفس وضبط الأمن، يقتل ولو كان مؤمنا. والثالث المرتد، التارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد كان مؤمنا ثم ارتد لأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا يستتاب، فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلا قتل مرتدا، قتل مرتدا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق هو ما جاء في هذا الحديث. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. الرابع أكل الربا، الربا، والربا لغة الزيادة، والمراد به هنا زيادة مخصوصة في مال مخصوص، زيادة مخصوصة في مال مخصوص، وهي الأصناف التي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة فيها بقوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. وألحق جمهور العلماء في هذه الأصناف الستة ما شابهها في العلة من كل مثيل أو موزون مدخر يلحق بها يجري فيها الربا. والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك، قد توعد الله عليه بأشد الوعيد كما في آخر سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تمحق الله الربا ويرضي الصدقات، والله لا يحب كل كفار عهيد. إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومرسله وشاهديه وكاتبه. فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم هنا وآكل الربا يعني أنه من السبع الموبقات، وليس المراد خصوص الأكل وإنما كل الاستعمالات، من أكله، من لبسه، من سكن في البيت الذي شري من الربا، من أهداه إلى غيره، كل استعمالات الربا حرام، من ادخره عنده جعله رصيدا له فهو يسمى هذا أكل الربا، وإنما ذكر الأكل لأنه غالب وجوه الانتهاء، وإلا كل استعمالات الربا محرمة. وأكل الربا وأكل مال اليتيم، المراد باليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، كل من مات أبوه وهو دون البلوغ يسمى يتيما. والواجب الإحسان إلى اليتيم لأنه فقد أباه وعطفه، فيجب على المسلمين أن يسدوا محل والده بالإحسان إليه ورعايته، وإن كان له مال فيجب أن يحافظ عليه حتى يبلغ رشيدا ويسلم له ماله بالتمام. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبغياء أن يكفروا، إلى قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذلك لأن اليتيم ضعيف لا يمكن أن يدافع عن نفسه، فإذا تسلط عليه ظالم وأكل ماله وهو لا يستطيع الدفاع فهذا من أعظم الظلم وأشد الخطأ، وهو في هذا الحديث من السبع الموبقات. وكما قلنا ليس المراد خصوص الأكل بل كل استعمالات مال اليتيم حرام، سواء أكله أو اشترى به سيارة أو اشترى به بيتا أو أخذه ووضعه مع ماله، كله حرام. وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف من السبع الموبقات، التولي يوم الزحف وهو الفرار من القتال، هذا من السبع الموبقات. فمن حضر المعركة، من حضر المعركة بين المسلمين والكفار، من حضر المعركة بين المسلمين والكفار وهو يستطيع القتال لا يجوز له أن ينصرف، بل يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا في القرآن، وفي السنة عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. فلا يجوز للمسلم الذي يقدر على القتال إذا حضر المعركة بين المسلمين والكفار أن ينصرف. وكذلك المعركة التي بين البغاة وبين أهل العدل، المعركة التي بين البغاة وبين أهل العدل من المسلمين يجب على المسلم أن يكون مع أهل العدل، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أهل الله. فلا يجوز الفرار من القتال الذي يراد به إعلاء كلمة الله عز وجل. والأخيرة قذف المحصنات، قذف المحصنات المراد بالقذف الرمي بالفاحشة، الرمي بالفاحشة أن يقال فلانة جانية، فلانة جانية أو تجني، هذا قذف بالفاحشة، أو يقال فلان يجني أو فلان لوقي يلوق، هذا قذف بالفاحشة، هذا حرام كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم هنا من السبع الموبقات. الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه ولا يرمي أحدا بالزنا أو باللواط، هذا قذف، وإذا قذفه ولم يقم البينة فإنه يجلد 80 جلد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كل الذين تابوا، الذي يقذف مسلما بالزنا أو باللواط سواء ذكر أو أنثى فإنه يطلب منه إقامة البينة على ما قال، وهي أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على أن فلان يزني أو ينص، أنهم شاهدوه مشاهدة، شاهدوه على الفاحشة، يصفون الفاحشة وصفا، ما يكفي أنهم يقولون فلان يزني أو ينص فقط، يسألون كيف ذلك، بينوا لنا، لا بد أن يبينوا نفس العملية القبيحة، وإلا الواجب أن نحبسه، أن الله يكتب بالستر على عباده ويطلب منهم التوبة، لا يجوز التراشق بهذه الكلمة القبيحة لأنها خطيرة. وقلب المحصنات، والمراد بالمحصنات هنا العفيفات، العفيفات عن الزنا، الحرائم العفيفات عن الزنا، أما المرأة المعروفة بالزنا والعياذ بالله هذه لا يعد هذا قذفا موجب الحد، وإنما يعذر، ما يجوز أن الإنسان يتكلم حتى ولو كانت المرأة تقع في هذا لا يجوز أن يرميها أمام الناس، يعذر تعذير يمسك لسانه عن الكلام الفاحش. أما إذا كانت المرأة عفيفة عن الزنا بريئة فإنه يجلب 80 جلدة، وأيضا تسقط عدالته فلا تقبل له شهادة بعد ذلك، وأيضا وصفه الله بالفسق وأولئك هم الفاسقون. بل قال تعالى عن جزائهم في الآخرة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الواجب على المسلم أن يمسك لسانه عن القذف بالزنا أو باللواط، وإذا قذف يجب على ولي الأمر أن يأخذه وأن يطلب منه البينة على ما قال، وإلا يقيم عليه حد القذف ويشتر عدالته فلا تقبل شهادته في المحاكم الشرعية حتى يتوب إلى الله عز وجل. وقذف المحصنات عرفنا المراد بالمحصنات هنا العفيفات عن الزنا الحرائر، أما إذا قذف صغيا فهذا يعزى من أجل أن لا يعود لسانه على هذا الشيء، أو قذف أمة غير حرة إنه يعزر أيضا، لأن الأمة أيضا لها حق، لا يجوز أن أحدا يتطاول عليها، يعزر لما يرجعه عن ذلك. المحصنات الغافلات يعني البريئات، الغافلات يعني البريئات عن الزنا ولا يعرفن الزنا، غافلات عن هذا الشيء بعيدات عنه. وقلب المحصنات الغافلات المؤمنات، لأن المؤمنات لها حق والمؤمن له حرمة، لا يجوز الاعتداء على، كما لا يجوز الاعتداء على نفسه وماله لا يجوز الاعتداء على عرضه، بل إن الاعتداء على العرض قد يكون أشد من الاعتداء على المال. لو أخذت جميع مال شخص ظلما وعدوانا هل أهون عليه من أن تنطق عرضه بالفاحشة؟ يقول الشاعر: أصول عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. فلا تكون حياة هذا المسكين بين الناس إذا قذفه شق بالزنا أو باللواط يختفي ويسجل ويكون عليه العار وعلى قبيلته وعلى أسرته. إذا قذفت امرأة بالزنا ماذا يكون موقف أسرتها؟ قد يقتلونها أو تعيش عيشة منغصة بالعار، فلا يجوز، هذا حرام شديد التحريم والعياذ بالله. وفحش: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالواجب على المسلم أن يكون لسانه. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد السحر من السبع الموبقات وذكره في الدرجة الثانية بعد الشرك بالله، هذا هو الشاهد من الحديث للباب. أما ما يستفاد من هذه النصوص، ما يستفاد من هذه النصوص هو كما يلي: أولا يستفاد من هذه النصوص تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به، تحريم تعلم السحر وتعليمه والعمل به، وأنه من السبع الموبقات. ثانيا، دلت النصوص على أن تعلم السحر وتعليمه كفر، وأنه من الجد، أنه من الإيمان بالجد، يؤمنون بالجد والطاغوت. ثانيا، أن تعلم السحر وتعليمه كفر وإيمان بالجد والطاغوت الذي أمر الله تعالى بالكفر به. ثالثا، في هذه النصوص الأمر بالابتعاد عن الكبائر والمعاصي عموما، الأمر بالابتعاد عن الكبائر خصوصا والمعاصي عموما، وترك أسبابها، لأن كلمة اجتنب معناها أن الإنسان يترك الأسباب الموصلة إلى الحرام، فكيف بفعل الحرام نفسه؟ هذا أشد. رابعا، استفاد من الحديث أن الشرك أكبر الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ به في هذا الحديث، فدل على أن الشرك بالله أكبر الكبائر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، هل الكافر إذا تاب تقبل توبته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الصحيح من قول العلماء أن الساحر لا تقبل توبته، وأنه يقتل بكل حال، لأنه لا يؤمن من مخادعته، وأنه يتوب ظاهرا من أجل السلامة من القتل، وهو لا يزال مصرا على السحر لأنه زنديق، والزنديق عند العلماء لا يستتاب، يقتل ولا يستتاب. لكن إن كانت توبته صحيحة فيما بينه وبين الله، هذا شيء بينه وبين الله، أما نحن يجب علينا تنفيذ الحد عليه، فإن كان صادقا في توبته فالله سبحانه وتعالى يقبلها منه في الآخرة، أما قتله فإنه متعين. هذا هو الصحيح.
ما صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح الفجر مراد لم يضره ثم ملاك؟
الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، ولذلك يستحب للمسلم أن يأكل سبع تمرات على الريق لأول النهار، ينفعه الله بها ويعصمه بها من السحر ومن السم، كما صح في الحديث. ولكن في بعض الروايات من تمر المدينة، عدوى في المدينة، يعني ما هو كل التمر، وإنما هو التمر الخاص، وهو ما كان من تمر بالمدينة يسمى بالعدوى. نعم.
ما حكم
ولكن حتى مع النهاية خاص، فالتمر لا شك أن له لذية وله فضيلة، وأكله فيه خير كثير على الريق، يأكل إذا لم يكن عنده من العجوة يأكل من سائر التمر، فيه خير إن شاء الله. لكن إن وجد التمر المنصوص عليه فهذا خير واضح. نعم.
ما حكم مشاهدة السحر التمرين سواء كان على الطبيعة أو في التلفاز؟
لا يجوز مشاهدة السحر سواء كان حقيقيا أو تمثيليا تخييليا، لا يجوز، لأنه باطل، ولا يجوز للإنسان مشاهدة الباطل، لأنه إذا شاهده فقد أقره، إلا إذا كان يشاهده من أجل القيام بإنكاره والعمل على إزالته فلا بأس بذلك، أما أن يشاهده كاشفا ومتسليا بذلك هذا حرام، لأنه لغى بالباطل.
ما حكم بقى السهر بالسهر او ما يسمى بالنسرة؟
هل يأتي له باب خاص باب النسرة بعد باب ان شاء الله او بعد باب واحد باب النسرة او حل السهر، ولكن نستعجل الجواب مختصرا للسائل انه لا يجوز حل السهر بسحر مثله، وانما يحل السهر بالادعية والادوية المباحة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول بعض الدعاء ان المسلمين اليوم يعتبرون قد تولوا من الجهل لكونهم اعرضوا وتخاذلوا عن مساعده اخوانهم المسلمين في فلسطين وفي البوسنه والهرسك وغيرها من سائر البلدان، لان الكفار قد حاربوهم والواجب ان يساعدوا اخوانهم. فما رايت فضيلتكم في هذا القول؟
اما ان هذا تولي من الجحد فلا يجوز، ليس توليا من الجحد. تولي من الجحد هو من حضر المعركه بين المسلمين والكفار، هذا هو الذي لا يجوز له الفرار الى المعركه وهو يقدر على القتال، هذا هو التولي. اما عدم مناصره المسلمين مع القدره على ذلك هذا لا شك انه حرام وانه معصيه، لكن لا يعد فرارا من الجحد.
هل هناك فرق بين السحر والمسح؟ وما هي الآيات التي تقرأ المسحور أثابكم الله؟
نعم، هناك فرق بين السحر والمسح. السحر يكون بتأثير السحر، عمل الساحر، أما المسح يكون من الشيطان جنون. المسح يكون جنون، تخبير للعقل أو إصابة من الجن. أما السحر فهذا تأثير من السحر نفسه. وأما العلاج، علاج السحر من القرآن، يقرأ بفاتحة الكتاب لأنها رقية، ويقرأ بالمعوذتين، قل هو الله أحد والمعوذتين، خصوصا قل أعوذ برب الفلق، لأن فيها الاستعاذة من السحر ومن شر النفاثات في العقل. ويقرأ الآيات التي وردت في السحر بقوله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إنما عملوا إن كيد ساحر ولا يصلح الساحر حيث أتى. ويقرأ وقع الحق وبطل ما كان، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأتكون، ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. يقرأ هذه الآيات بنية صالحة والله قريب مجيب.
إذا عقد الرجل على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى، هل يقتل ويعتبر محصنا أم لا؟ إذا عقد الرجل على زوجته ولم يدخل بها ثم زنى، فهل يقتل ويعتبر محصنا أم غير ذلك؟
لا يعتبر محصنا بمجرد العقد، بل لابد من الوضع، لابد من الوضع بعقد صحيح من أجل أن يكون ذاق الحلال، ذاق الحلال الذي أباحه الله له. فإذا زنى مع أن الله أغناه بالحلال فهذا هو الذي يرجم، أما مجرد العقد هل يعتبر ذكرا؟ والذكر يجلد 100 جلد. قال تعالى الزاني والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام، والسيد بالسيد جلد 100 والرجم. فالذي عقد ولم يدخل بها ولم يطأها هل يعتبر ذكرا؟ إلا إذا كان قد تزوج قبل ذلك ووطئ امرأته ولو في أول عمر، إذا كان قد تزوج ووطئ امرأته ولو مرة واحدة ولو في أول عمره يعتبر هذا سيدا، ولو زال في آخر عمره وما عنده زوجة يعتبر سيدا يرجع.
عمير الشيخ في ابنة عم رضعت من زوجة أبي، ولكن زوجة أبي تقول أنها لا تدري كم رضعت مني، يعني زوجة العم، وأحيانا تقول لم ترضع مني، وأحيانا تقول إني لا أتذكر أني أرضعتها، فهل تحل لي هذه المرأة؟
الأصل الحل، الأصل أنها حلال إلا إذا ثبت، إذا ثبت الرضاع بشروطه، يعني خمس رضعات في الحولين، حينئذ تحرم عليه لأنها تصبح أختا له من الرضاعة، لأنها رضعت من زوجة أبيه تكون أختا له من الرضاعة. أما ما لم يثبت شيء من ذلك فالتحريم لا تحرم والأصل الحل، لكن إن تركتها من باب ترك الشبهات والتورع هذا أحوط، وإن تجوزتها ليست حراما عليك.
إذا قام المعموم للإمام إذا فاته من الصلاة فهل له سترة خاصة أم سترة الإمام تكفيه؟
سترة الإمام تكفيه، سترة الإمام سترة لمن وراءه من المسبوقين وغيرهم.
الحكم من يقول إنما رفع المسلمين اليوم من قتل المفسرين وانتهاء للأعراض والأموال وتسلق الكفار عليهم كما هو حادث الآن في البصرة والهرسك هو بسبب ذنوبهم وتفريطهم في حق الله جل وعلا.
لا شك هذا كلام صحيح، وما أصابكم من مصيبة فلما كسبت أيديكم، وكما مرنا في الحديث السابق إن هذه الأمة لا يسلط عليها عدوها إلا إذا اختلفت فيما بينها وتقاتلت فيما بينها وسبى بعضهم بعضا، حينئذ يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم. فلا شك أن تسلط الأعداء على المسلمين إنما هو بسبب ذنوبهم لعلهم يتوبون ويرجعون. نعم.
ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، وهل وقع التحريش الآن؟
لا شك إن وقع التحريش من موضع الآن من زمان قديم، والتحريش واقع. الشيطان منذ أبعده الله من رحمته وهو يحرش بين بني آدم. ما الذي حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه إلا التحريش؟ ما الذي أخرج آدم من الجنة إلا بسبب الشيطان ووسوسته؟ وما الذي أهلك الأمم السابقة وأوقعهم في الكفر إلا الشيطان؟ الشيطان لا زال يحرش بين بني آدم عموما وبين المؤمنين خصوصا. ومعنى يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أنه هو نفسه لما رأى كثرة الإيمان وكثرة المؤمنين وقوتهم يأس، لكن ليس فيها دليل على أنه لا يقع في هذه الأمة الشرك ولا يقع فيها ردة، بل وقعت الردة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين، ووقع الشرك بعد القرون المفضلة وبنيت القبور، بنيت الأضرحة على القبور وعبدت من دون الله، هذا واقع. ولكن الشيطان هو الذي يأس، يعني ظن أنه لا يتمكن من إلقاء الشرك والكفر، ولكن هذا لا يدل على عدم وقوعه وقد وقع.
ما هو متعارف عليه بين القبائل الآن أنه يوجد رجل في كل قبيلة يحكم بين المتخاصمين حكما عرفيا بأن يصلح بينهما أحيانا فيفرض عليهم أحدهما ما لم يدفعه من حكم آخر أو طعام يعمله يدعو إليه حكمه وغيره، فما حكم ذلك وهل يعتبر من قبيل الحكم بغير ما أنزل الله؟
أما الحكم بين الناس هذا لا يجوز إلا بالشريعة، والمحاكم ولله الحمد الآن منتشرة في المملكة العربية السعودية من أقصاها إلى أقصاها، حتى في القرى فيها محاكم أو قريبة من المحاكم. فالحكم لا يجوز إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وأما الإصلاح بين الناس بمعنى تسمية النزاع مع التراضي من الطرفين من غير فرض شيء وإلزام أحد الطرفين بشيء، وإنما هو عرض فقط وتخيير، إلا تراضي على الصلح، هذا من أحسن الأمور. الله تعالى يقول والصلح خير، ويقول ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلح جائز بين المسلمين إلا صلح ما حل حراما أو حرم حلالا. الصلح يقوم على التراضي بين الخصمين والمتنازعين، ولا يلزم أحد به، إذا لم يرضى فإنه يذهب إلى المحكمة، والمحكمة هي التي تلزم الممتنع. أمر المصلح لا يلزم، فإذا ألزم فهذا ظلم لا يجوز.
إذا جاء رجل في تصرف بعض النساء ثم أخبر عنهن، هل يعد هذا من القذف حيث أن هذه التصرفات كانت في مكان شبهة؟
إذا
جاء رجل في تصرف بعض النساء ثم أخبر عنهن، هل يعد هذا من القذف حيث أن هذه التصرفات كانت في مكان شبهة؟
رمي المرأة بالفاحشة لا يجوز، يعني تجري هذا لا يجوز أبدا. أما أن يخبر أنها تتساهل في الحجاب أو أنها تخلو مع رجل يدخل عليها، إذا تيقن هذا من أجل إنكار المنكر، أو أنها مثلا تختلط مع الرجال أو تغادر الرجال، إذا ثبت هذا يخبر عنها من أجل أن تمنع من هذا الشيء، هذا من إنكار المنكر، هذا لا يعرف القلب، ما هو هذا القلب. القذف أن يقول فلانة زانية أو فلانة تزني، أما أن يقول إن فلانة تتساهل بالحجاب أو أن فلانة تكثر الخروج بغير حاجة يخشى عليها، أو أن فلانة يدخل عليها رجل مشبوه أو ما أشبه ذلك، هذا من باب إنكار المنكر ومن أخذ الحيطة لموت المسلمين والقضاء على التساهل الذي قد يفضي إلى ما لا تحمد العقوبات. ولكن لا بد من التأكد في هذا الأمر. لا
جاء من بعض الكتب أن عملية المد والجذب التي تحدث في البحر يحدث بسبب ميت جالس على البحر، إذا رفع رجله حدث المد وإذا وضعها حدث الجذب، فما صحة هذا؟
لا أصل لهذا الكلام. البحر بيد الله سبحانه وتعالى وتقديره وتصريفه، هو الذي يصرف البحار وهو الذي يصرف الرياح وهو الذي يصرف الكون سبحانه وتعالى. أما أنه عليه ملك البحر وإذا رفع رجل حق الفلا وإذا وضع، أنا لا أصل لهذا الكلام ولا دليل عليه. نعم يجب أن الجذب على أن يجريه الله سبحانه وتعالى بسبب الرياح، بسبب الرياح، الله جعل الرياح سببا للمد والزجر. نعم.
يقال أو يقول بعض الناس إن الله خلق إبليس من نار، فكيف يعذب بالنار وهو مخلوق منها؟
وما
هو
الرد
على ذلك؟
هذا كلام سخيف. خلق إبليس من النار ويعذب فيها، والله على كل شيء قدير. بل أنت لو ما أنت مخلوق من الطين، لو جبت الآن لبنه أو بلفته ورابطت فيها لست تتألم، وهي أنت مخلوق من الطين وهذه من الطين، لست تتألم بها. يعني أحس يكذب هذا الكلام. أنت مخلوق من الطين، أراك إن أجيب لبنه وربط فيها لا تموت إلا تنجرح، أراك تنجرح وتموت إلى مخلوق، أنت مخلوق من الطين وهذه من الطين. يعني
أنا موظف آخذ راتبي من البنك الأهلي لموكب شيك مصدق من قبل الوحدة التي أعمل بها، ويبقى بعض الهلل زيادة على الريالات، ألتفها المحاسب بحجة أنه لا يوجد لديه هلل، فهل في ذلك ربا؟
هذا إذا سامحته فيها هذا حقك، إذا سامحته فيها فأنت نزلت عن حقك، أليس ذلك ربا؟ وإنما هو شيء سمحت به له، أما إذا لم تسمح فيجب عليه أن يبحث عن هللات يعطيك إياها، يعني هذا حقك، هذا حق النفس عنده. هذا الذي بعد إذا سمح بهذا هو كذا، لو سمح بالراتب كله والراتب افعل الله يبغيك هذا الذي إذا سمح به هو حقه. لا لا يجوز له يزوج، لا يجوز له يزوج الحاسب، لا يجوز له يزوج، بل يعطي كل ذي حق حقه ولا يزوج ولا يقضي. نعم. فإذا زوج يطلب من صاحب الراتب أنه يرد عليه البقية وله هلل، أن تساهل في شيء لأن الحساب عسير يوم القيامة. نعم.
رجل دخل المسجد في وقت صلاة العصر، وعندما دخل قد أقيمت الصلاة ومعهم مجموعة من الناس ثم قاموا أو أقاموا جماعة وحدهم، فقلت لهم ادخلوا مع الناس في صلاة العصر، وقالوا نحن لم نصلي الظهر بعد، فما رأيكم فيما قاموا به من العمل؟
لا لا، إذا كانوا ما صلوا الظهر فلا بأس أنهم يصلون الظهر، ثم إذا سلموا يدخلون مع الإمام في بقية صلاة العصر، أو جاءوا والإمام يصلي المغرب وهم ما صلوا مثلا العصر، يصلون العصر أولا ثم يدخلون مع الإمام فيما بقي من المغرب. لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. ويجوز على الصحيح أن يدخل مع الإمام إذا كان عليه صلاة الظهر والإمام يصلي العصر، يجوز أن يدخل معه بنية الظهر، يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام قام وصلى العصر بعدها بعد الظهر، تكون هي للإمام عصر وللمأموم ظهر، يجوز صلاة خلف يعني فريضة خلف فريضة أخرى على الصحيح. فكلا العملين جائز، إن صلوا قبل صلوا الظهر قبل ثم دخلوا مع الإمام في بقية العصر فلا بأس، وإن دخلوا مع الإمام بنية الظهر فإذا صلوا الظهر مع الإمام قاموا صلوا العصر فهذا جائز على الصحيح أيضا. نعم، إذا دخل مع الإمام لا يقصر مع الإمام، صلي صلاة الإمام كمل الصلاة، وإذا كان الإمام يقصر وهو يسعى عليه الإسلام إذا سلم الإمام قام وأتم قوله صلى الله عليه وسلم لا لمسها تم لأنفسكم فإن قوم سفر، فإذا صلى المسافر بجماعة المقيمين فللإمام أن يقصر، وإذا سلم يقومون ويسلمون لأنفسهم. أما العكس إذا صلى المسافر خلف المقيم يجب على المسافر أن يتم الصلاة تبعا لإمامه. نعم، كان المفروض السؤال الورق ما نسمح لحد ها؟ ليش عندي؟ لا ما هي يعني يصلي مع الإمام يلزمها الإتمام، يلزمه يصلي تماما مع الإمام، فإذا سلم يقوم ويأتي بالصلاة التي بعدها يقصرها، لا بأس التي بعدها يقصرها يعني مسافر. نعم،
المقصود القول تعالى استمتع عذاب عن قوم وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا،
المقصود واضح هو أن الله سبحانه وتعالى لما عاتب الجن في إغلالهم للإنس قالوا قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، بمعنى أن الإنس حصلت له حاجته لخدمة الجن له، والجن حصل له مقصوده من إذلال الإنس وإيقاعه الشرك، هذا معنى الاستمتاع، فهو استمتاع باطل، استمتاع باطل، ولهذا قال النار مثواكم خالدين فيها، لأن هذا الاستمتاع لا يجوز. فالاستمتاع المراد به أن الإنس حصل له مقصوده وحاجته من خدمة الجن له، والجن حصل له مقصوده من إغلال الإنس وإيقاعه الشرك، لأن الشيطان يريد إغلال بني آدم ويريد إغواءه، حصل له مقصوده من الخبث. الله جل وعلا قال النار مثواكم، لأن هذا استمتاع محرم ومعصيكم لله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.